لله لما خلق الحمد لله لما خلق الحمد لله عبد من سمك من فؤاد الحمد لله عبد ما أحصل كتابه الحمد لله على ما أحصل كتابه الحمد لله على كل شيء الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أول ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى ووقفنا في المرة السابقة عند سورة الفجر. وبعد نزول هذه السورة العظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو يومين مرض النبي صلى الله عليه وسلم فانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل في أسباب انقطاع الوحي يعني ذكرت أسباب وانقطاع الوحي ذكر عدة مرات يعني فتوب الوحي ذكر عدة مرات من اللي جمع فترات انقطاع الوحي كان ابن حجر في فتح الباري في شرح البخاري وبتكلم على ان بيقول من جاب رواية غريبة جدا ان انقطاع الوحي في مرة ما كانت 3 سنين طبعا مرجوح يعني يقول انه لم ينقطع الوحي انه لم يعد ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم انما كان ميكائيل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لكن القران لم يكن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت الفتره دي كانت فتره اعداد للنبي صلى الله عليه وسلم وصناعه للنبي صلى الله عليه وسلم. هو نفسه يصنع هو نفسه صلى الله عليه وسلم يصبح من المؤمنين. ولكن يعني في البخاري ومسلم روايه انقطاع الوحي كانت ايام قليله اختلفوا 15 يوم او 40 يوم عده ايام انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه عده سور نزل عليه المدثر والمزمل والقلم واقرا والليل والفجر والمسد وبعدين فجاه لم يعد ينزل عليه جبريل عليه السلام انقطع. قيل أن هذا كان لأجل أن يستوعب النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة. يعني ربنا سبحانه على إرادة أن النبي عليه السلام يستوعب هذه السورة ويطبق هذه السورة. النبي عليه السلام يعيش مع هذه السورة يعيش المعاني ويحقق فهم أعلى في هذه السورة. وقيل أن انقطاع الوحي كان بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراده الله سبحانه وتعالى أن يعالج الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى. أن في معنى معاني الاشتياق في معنى معاني الافتقار في معنى معاني أنك أنت بتبحث وحائل. وأراده الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يشتد تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. وقيل أن جبريل عليه السلام نزل فوجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كلب وده ذكر في غير ذلك. يعني هذه الروايات ذكرت في غير ايه في غير مناسبه هذه السوره ان فعلا نزل جبريل يوما فوجد كلبا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخل جبريل عليه السلام فاستبطاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال ما لك انقطعت عني فقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا سور ولكن ليس في هذا الايه في هذه المناسبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع الوحي عنه النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى كمريض فمعرفش يقوم الليل في هذه الايه في هذه الليلة في الكعبة. مين اللي شم الخبر ومين اللي عرف الخبر ومين اللي مركز قوي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو جهل وأبو لهب وأمية والوليد يعني إيه كانوا مركزين قوي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقت أم جميل اللي هي زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتكلمنا عليها اللي هي أم اللي هي حمالة الحطب تقول إن محمد قلاه شيطان. قالت إيه ده الراجل ده الشيطان اللي كان بيجيله ما عادش بيجيله. وبعدين بدأت تحصل إشاعة في مكة إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيجيله ده ما عادش بيجيله وهو خلاص كده ايه غالبا هيموت بقى. يعني خلاص هو كده ايه هو تقريبا كان عنده حاله وخلاص راحت وهو كده ايه في يعني عداد الاموات يعني خلاص بينازع. وبداوا بقى ايه يتحاكوا ويتناقلوا مع بعضهم البعض. فمرت ايام على النبي صلى الله عليه وسلم. من الفترات اللي انقطع فيها الوحي ايضا ان النبي عليه السلام
أهل مكة استعانوا باليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود صراحة ظلم على يعني على يعني على درجة عالية من الظلم. فاليهود بدأ يحللوا للوثنيين، أهل مكة عباد أصنام وثنيين بيعبدوا أوثان، فبدأوا يحللوا للوثنيين ما يفعلونه على حساب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا إن أبو جهل أهدى من الذين أمنوا سبيلا، يعني ضياع يعني ظلم بين. وكان من الحاجات اللي استعان بها اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم والكويش على 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 النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، فاليهود قالوا لهم اسألوه عن رجل في غابر الدهر، رجل في غابر الدهر ذي القرنين، واسألوه عن فتية في الكهف. هم اليهود قالوا لهم عايزين تعرفوا اذا كان ده رسول ولا لا، روحوا اسالوه على ايه، اسالوه على اذا كان يعرف حاجه عن فكره الكهف ولا لا. يعني هو بيستعلوا بقى عارفين يعني ايه، عندنا معلومات مش عندك. فقال لما سالته كفار قريش، سالت كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال اخبركم غدا، اخبركم غدا، وبعدين ايه لم يقل ان شاء الله. ربنا نزل في سورة الكهف قال ولا تقولن لشيء إني فاعل من ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال له أذكر ربك إذا نسيت. قال له فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا أقول لكم بكرة، وبعدين منتظر بقى مين اللي هيرد عليه. سيدنا جبريل هينزل يحكي له بقى قصة ذي القرنين، وهي قصة يحكي له قصة الكهف. ففوجئ إن سيدنا جبريل انقطع، فكان الموقف محرج ان انا الناس دي مستنيه وفي معرض التحدي، لان الله سبحانه وتعالى عزيز. يعني سنن الله سبحانه وتعالى ماضيه، ما حد هيقول اصل كان الموقف يستدعي، ما فيش استدعاء، ما فيش حاجه عند الله لا يعجل لعجله احد. فانقطع الوحي، ثم مضت الايام، ثم جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتاق النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل فقال اشتقت اليك، فقال وما لا تنزل إلا بأمر ربك. ونزل الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحد. نزلت سورة الضحى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة من انقطاع الوحي، أظهر الله سبحانه وتعالى فيها حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي عليه أن يسمع كلام هؤلاء ولا يتأثر بكلام هؤلاء، ولا يفسر انقطاع الوحي أنه كره من الله ولا ابتعاد من جبريل والوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والضحى، ده قسم أقسم الله سبحانه وتعالى الضحى، الضحى اللي وقت أول النهار، قيل هو مقصود به أول النهار، وقيل مقصود به النهار وعبر به عن الضحى. يقولوا الضحى هنا ليه الضحى، يقولوا الليل أبو بكر والضحى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني سورة الليل سورة تتكلم عن أبي بكر الصديق، قال ولسوف يرضى، قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إذا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فسورة الليل تتكلم عن الصديق، والضحى تتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقولوا ان الضحى النهار بعد الليل، الخير بعد الظلمة، النور بعد الظلام، الحق بعد الباطل. قال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل اذا سجى، سجى يعني اسدل ستاره، يعني ارخى ظلامه، يعني سكن الليل. فربنا سبحانه وتعالى يقسم بايه، بحاجتين متضادين، يعني الليل والضحى. الليل سكن وهدف وأصبح في ظلام دامس، ليلة كحيلة، ليلة سوداء لا نجوم فيها ولا بدل، ليلة سودة. ده الليل إذا سجى، ليل أظلم ظلامه، ليل أسدل أستاره، ليل سكون ما فيش حد بيتحرك في الليل ده. وبعدين الضحى بقى وحركة الناس وانطلاق الناس، وده رايح شغله وده جاي مقابل فلان والطيور بتاخده خماصا. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بهذا المشهد، قالوا إن أقسم بالضحى والليل إذا سجى، أقسم بالزمان إن الضحى ده بعد الليل، والوحي انقطع. فربنا سبحانه وتعالى بيقول أن الضحى والليل هما علامات أو آيات زمن يحركه الله سبحانه وتعالى، فلا تفسر انقطاع الوحي أن هذا لأجل أن الله قلاك، إنما هذا حكمة من الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يريد منك أشياء معينة، والوحي مش هيتنزل لأجلك، لأجل أنك تحتاج إليه على الطريقة التي تحبها أنت، إنما الوحي لا ينزل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ربنا سبحانه وتعالى يعرفين يعني ايه واحد مسافر فالتاني بيودعه، ودعه يسلم عليه قبل ما ايه، قبل ما يسافر يقول له ما ودعك ما تركك ربك وما قلى، القلى من القلل والبغض. ربنا بيقول ان هو سلام لما الوحي انقطع عنك، هو ربنا ما هددكش ولا بيبغضك فقال لك انا ما عدتش اتصل بيك تاني. هذا التفسير خاطئ، هذا الذي فسرته قريش على انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا أول حاجة أقسم بالليل والنهار، وأقسم بما يحدث في الليل والنهار، وأقسم أن الله يغير الليل والنهار، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. ثم كان الجواب ما ودعك ربك وما قال. الأول أول حاجة خالص ده نفي ما قالته قريش عن انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو الفايدة هنا فين؟ يعني لما الوحي ينقطع وبعد كده يرجع ينزل تاني، وفترة الانقطاع دي قريش قالت عليه كلام، فين الفايدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم هتعود عليه هنا؟ يعني ايه المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يعيشه او ينبغي ان هو يحققه في هذا؟ النقطة مهمة جدا يا جماعة، ان القرآن نزل ليعمل به، نزل ليتلقى تلقي الاحتياج، تلقي واحد يعني غريق يبحث عن نجاة، ضال يبحث عن هدى، فقير يبحث عن غنى، ضعيف يبحث عن قوة. إن الوحي مش المفروض إنه يتعامل معاه تعامل إن هو كتاب حلو هنحطه في المصحف ونحطه على تابلوه العربية، ولا آية جميلة هنعلقها في البيت وبعدين إيه مزخرفة بماء الذهب، ولا المفروض إنه يتعامل معاه إن الناس بتردده خلاص كأن هو ترانيم كما يردد النصارى ترانيمهم، إنما الوحي نزل ليطبق. فربنا سبحانه وتعالى تأخر أو أخر جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم ليفكر النبي صلى الله عليه وسلم. نقطة مهمة، نقطة إن ينبغي للمسلمين أن يفكروا، إن هم دائما يكون عندهم حاجة بإيه؟ بتشغلهم، هو ليه؟ هو فين؟ هو دائما بيحاسب نفسه، هو دائما بيفكر، هو دائما بيتأمل، هو دائما بيراجع. قال ما ودعك ربك وما قلى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فذكر الله سبحانه وتعالى ما للنبي صلى الله عليه وسلم حاجتين، ذكر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. علاقة الآخرة بالموضوع، يعني علاقة والضحى وبعدين للآخرة خير لك من الأولى. فقالوا إن ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن سنعطيك ونعطيك، وأنك ستعطى في الدنيا، وأنك كريم علينا في الدنيا وستكون كريم علينا في الآخرة، وعطاء الآخرة أعظم من عطاء إيه؟ من عطاء الدنيا. قال وللآخرة خير لك من الأولى، أنك سترضى وستعطى وستفرح وسترى ما لك عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة أكثر من هذه الدنيا، فلا تلتفت لإزاء هؤلاء. قال وللآخرة خير لك من الأولى، هو إيه اللي نبغى صنع يعطاه في الآخرة؟ هتكون أحسن من الأولى، الأولى اللي هي ليه؟ الأولى الدنيا، والآخرة اللي هي الدار الأخيرة. فربنا بيقول له الأخيرة خير لك من الأولى، إيه اللي في النبي صلى الله عليه وسلم في الأخيرة أحسن عنه من الأولى؟ يعني إيه الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها في الأخيرة أحسن من الأولى؟ إن هو
في معرفة الله تعالى
الشفاعة يقول له الأخيرة خير لك من الأولى، يقول له هل هو نعيم النعيم اللي الذي أعده الله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو النعيم اللي نوع صلى الله عليه وسلم في الأخيرة النعيم شكله عامل إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة هو هيصل إلى أعلى درجة من درجات النعيم في الجنة، يعني الجنة درجات، وبعدين في أعلى درجة من درجات الجنة اللي هي الفردوس اللي هي درجة العالية من الجنة اللي هي فوقها عرش الرحمن اللي هي قريبة جدا من الله سبحانه وتعالى. في درجات الفردوس درجات، في أعلى درجة من درجات الفردوس منزلة ليست لأحد من البشر إلا لواحد بس في البشرية كلها منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. المنزلة دي اللي هي أعلى درجة من درجات الجنة اللي هو هيطلع الأول على البشرية كلها هتكون للنبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الآخرة خير لك من الأولى. يقولوا ليه؟ يقولوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما لم يفعله أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما شتمه قومه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وقال رحم الله من نبيا صبر على قومي حتى أدموه، يقصد نوح عليه السلام. ولما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما شغل عن الصلاة قال شغلونا عن الصلاة لعنهم الله، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الله سبحانه وتعالى على نفسه في كل شيء في حياته. يعني هو لما هو نفسه شتموه وسخنوا منه وضربوه قال ايه؟ قال يا رب اهديهم. لما هم ضربوهم على دين الناس قال ايه؟ قال احرقهم الله لعنهم الله شغلونا عن صلاة العصر. فلم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي أحد على دينه وعلى دين الناس في نفس الوقت الذي تحمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتحمله بشر. فالله سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الآخرة خير له من الأولى. يعني ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم أودعك، لم أكرهك، لم أقطع عنك الوحي، لأن هذا مقصود من أن أوصل لك رسالة من الكراهية أو من الهزل، إنما أقطعت عنك الوحي لأجل حكمة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى رد على هؤلاء اللي بيقولوا إن هو عمل كده إن ربنا قطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إيه؟ لأجل القلة أو الكراهية أو لأجل الوداع. فهنا ربنا سبحانه بيقول ولا الآخرة خير لك من الأولى، ده أنت هتنعم نعيم عظيم جدا في الآخرة. قيل أنها الشفاعة، قيل أنها الشفاعة، وقيل أنها المنزلة العليا في الجنة، وقيل أنها النعيم أنه مثلا له 100 قصر في الجنة، وقيل أنه الله سبحانه وتعالى يرضيه في أمته. يقول لك إن ما من نبي إلا ويقول يوم القيامة نفسي نفسي. كل نبي يقول له يا رب حسبني أنا الأول، طب أمتي مش مهم، أمتي دلوقتي المهم أنا نفسي أنجو. كل نبي من الأنبياء لما تأتي يوم القيامة ويعاين مشاغل القيامة وعرصات القيامة وصعوبات القيامة يقول إيه؟ هيقول نفسي نفسي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هيقول أمتي أمتي. فرضي الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا الآخرة خير لك، خير لكل الناس، لك خير لك من الأولى. يعني ما فيه ما أنت فيه الآن مستمر، وعطاء الله سبحانه وتعالى لك مستمر. ده يا جماعة رد على كلمة إيه؟ ودعك. كلمة ودعك يعني إيه؟ يعني راح مش راجع. فربنا بيقول له لا، ده أنت مكمل معنا للآخر، ولا الآخرة خير لك من الأولى. ده أنت نعيم الله وعطاء الله وإنعام الله عليك وقرب الله منك ولاية الله لك مستمرة حتى الأخيرة. قال الأخيرة خير لك من الأولى والثانية، وما قلاك، هم اعتبروا أن انقطاع الوحي قلة يعني كراهية، فقال ولا الأخيرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فتلا. كانوا يقولوا أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية يعني أكثر آية فيها رجاء في كتاب الله. يعني كثير من العلماء والمفسرين على أن أرجى آية في كتاب الله إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن من الأقوال المهمة في أرجى آية في كتاب الله اللي هي ولا سوف يعطيك ربك فترضى، إن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرضى حتى يخرج الموحدين من أمته من النار. فربنا سبحانه وتعالى يقول له أنا سأرضيك في نفسك وأمتك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في البشرية، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الموحدين أن يرفعوا درجاته، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب الذنوب من أمته، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب الكبائر الذين استحقوا النار ورجحت بهم كفة السيئات على كفة الحسنات من أهل التوحيد. فربنا سبحانه وتعالى بيقول سنرضيك يا محمد، قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول يعطيك ايه؟ قالوا من كل الألوان، من كل حاجة ربنا يعطيك. قيل سيعطيك في الدنيا، قال والآخرة خير لك، ويقول هذا ايه؟ هذا وعد الآخرة، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ايه وعد الدنيا. فيقولوا طب وليه لسوف؟ يعني سوف دي فيها ايه؟ فيها ابتداد، فيها مدة، فيها زمن. لما قالش ولا يعطيك ولا سيعطيك، ليه قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى؟ قيل أن عطاء الله سبحانه وتعالى مستمر إلى نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى نهاية العالم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حسناته تزداد يوما بعد يوم، كل واحد بيعمل طاعة هي في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيرد على هؤلاء الذين قالوا إن محمد كاد أن يموت، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لا لا لا، لسه في زمن معاك عمره، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. إن ربنا سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه حتى يرضى. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك آخر واحد خالص يدخل الجنة، فالرجل ده هيكون فين؟ هيكون في النار. يعني هو من أهل التوحيد، ويعني من عقيدة أهل السنة إن أهل التوحيد يدخلون الجنة، لا بد أن يختل لهم بالجنة حتى لو عوقبوا في النار أولا. يعني ممكن يدخل النار لأنه استحق عمل كبائر، ولكنه إذا مات على التوحيد لا بد يكون له إيه؟ في الآخر جنة. طب وأهل الشرك؟ أهل الشرك يدخل النار، مش هيوجد على جنة خالص. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني بعد الموت. فاللي مات مشركا ده مش هيدخل جنة، ده هي إيه؟ طب وعنده حسنات في الدنيا يعمل إيه؟ قال أولئك أقوام عجلت لهم حسناتهم في الدنيا، يعني ربنا هيعطيه في الدنيا، هيرفعه في الدنيا، هينعمه في الدنيا، عشان ما يبقاش له فين؟ في الأخيرة شيء. فأخي واحد يدخل الجنة أخي واحد خالص، اللي هو رجل كان في النار ويظل يعذب في النار، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنة. فيقول يظل في النار يقول يا رب يا رب، يدعي ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يخرجه، فالله سبحانه وتعالى يرفع عنه العذاب، فيقول يا رب قربني من الجنة يا رب، بس يعني أدخل بس يعني أقرب بس كده. فيقرب الله من الجنة فيقول ولا أسألك بعدها، فيقرب الله من الجنة فيقول يا رب أدخل الجنة ولا أسألك بعدها، فيدخل الله الجنة فيقول عبدي أما ترضى أن تكون لك ملك ملك الدنيا في الجنة؟ يقول له تحب عايز إيه في الجنة؟ فيقول له يا رب بس أخلي خلاص أي حاجة أي حاجة أنا بس أدخل. فيقول هل ترضى أن يكون لك مثل ملك الدنيا في الجنة؟ قال له تحب أن أنت يكون عندك زي ملك الدنيا كله في الجنة؟ ملك الدنيا ده جماعة يعني عارفين يعني ملك الدنيا اللي حكم الدنيا في العالم عبد العصور ثلاثة أربعة حكم الدنيا، يعني حكم الأرض، يعني معظم الملوك والرؤساء والكبراء بيبقى له ايه؟ بيبقى له حته كده بتحجب فيها ده سلطانه، يعني بقى كده بيبقى ايه ناس لا قيمه له. اللي حكم العالم عبو العصور عدد قليل، عدد قليل من البشر عبو العصور الحياتيه منذ خلق ادم الى قيام الساعه. فربنا بيقول له بيقول للراجل اللي هيدخل الجنه بيقول له تحب يكون لك ملك زي ملك الدنيا؟ تاخد الدنيا كده بأنهارها ببحرها بمحيطاتها بكنوزها بفلوسها بنعيمها تحب تاخد زي ده؟ فيقول رضيت يا رب. فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله. يقول رضيت يا رب رضيت يا رب. يقول ولك ذلك عشرة أضعاف. إنه صلى الله عليه وسلم على ذلك قال رسول هذا أدنى أهل الجنة منزلا، يعني أقل واحد في الجنة هياخد قد 50 ملك وملك الدنيا. ده قال واحد يعني لو واحد عنده شارع مثلا يقول لك ده راجل غني. لو واحد عنده 25 فدان يقول لك يا عم ده راجل عنده اطيان, ده عنده طين, ده عنده اطيان, ده البلد, ده العزه دي بتاعتهم. تخيل يعني ايه ان هو عنده ارض قد ملك الدنيا, قد 50 ضعف من ملك الدنيا قصور. ده قال له واحد. فقال هذا ادناهم منزلا فمن اعلاهم منزلا. قال اولئك الذين رجست كرامتهم بيدي, اولئك الذين رجست كرامتهم بيدي لهم فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. بتاع الدنيا ده عشان هو فاهم, فهو على قد ايه, على قد فهمه يعني. ده هياخد حاجه اللي هو ايه من الحاجات اللي هو بيشوفها. لكن التانيين دول في حاجات ما هو ما لم يخطر على قلب بشر. الانسان يرضى باقل من ذلك بكثير. شوفوا ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام ولسوف يعطيك ربك فترضى. ربنا بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت هترضى بعطاء الله سبحانه وتعالى, هترضى بوعد الله سبحانه وتعالى, هترضى بجزاء الله سبحانه وتعالى, هترضى بنعيم الله سبحانه وتعالى. هذا فيه تقوية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم, رد على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نعم أنعم بها على النبي صلى الله عليه وسلم. السورة يا جماعة بتتكلم أصلا على النبي, على النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل, يعني انقطاع جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتفسير ذلك ان هل ده كان لأجل كمشكلة عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا, انما هذا مقصود من الله سبحانه وتعالى حتى يستوعب النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه اكثر, حتى يتدبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه القرآن, حتى يعمل النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده في مساحة من مساحات العمل. احنا دايما من الحاجات يا جماعة اللي احنا يعني بنعاني منها ان احنا بنعرف نتكلم كتير وبنعرف نسمع كتير, لكن ما عندناش مساحه كبيره للعمل. وده بيجعلنا منافقين. ان الصحابه كانوا اذا تعلموا 10 آيات عملوا بها, قالوا فكنا لا نجاوزها حتى نعمل بها. فتعلمنا العلم والعمل معا. يعني احنا دايما لما عندنا الدين ان انا ايه درس في 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 درس. طب وبعدين ما يدوس ما تعملش بيها حاجه؟ ما احنا كده بقينا سميع, بقينا عندنا معلومات, بقينا نعرف ناخد الدرس عشان نقول الدرس. هو مش المقصود ان انا اخد الدرس عشان اقول الدرس, المقصود ان اخد الدرس عشان ايه اعمل بالدرس, ان انا اعمل بالدين. واذا تعارض العلم مع العمل اقدم العمل. يعني اذا تعارض انك انت هتقعد تقول لي اسمع حتى ولا اقوم اصلي, قوم صلي اشتغل انتك. مش مطلقا, احيانا بيبقى محتاج انك انت تتعلم اكثر, لكن عموما العمل له يعني ثواب عظيم. العمل هو المعيار الرئيسي بالايمان, امنه وعنه الصالحات. فاللي هو ربنا سبحانه وتعالى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون منها. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ان العمل مساله مهمه جدا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى اخر الوحي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكثر عمل النبي صلى الله عليه وسلم, وحتى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان الايات التي نزلت ينبغي ان يعمل بها, وان هناك مساحه من مساحات التفاعل بهذه الايات مختلفه عن ان هو ينزل وحي وكينزل وحي وكينزل وحي مباشره وراء بعضه البعض. فاراد الله ان ينقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليزداد تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. ثم امتن الله على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعم, قال له انا هعطيك وهعطيك وهعطيك. ومن دلائل ذلك ان انت مراقب. يعني بيقول له, هما بيقولوا ان انت ربنا ودعك وقلاك. فربنا بيقول له لا انا لا ودعتك ولا قليتك, ده انا اخترتك من وانت رضيع. قال الله سبحانه وتعالى الم يجدك يتيما فاوى. قال له هم فاكرين ان الموضوع جاي صدفه؟ يعني واحد في الشارع معدي في سيدنا جبريل نزل عليه. ربنا سبحانه وتعالى تولاك من وانت في بطن امك, تولاك وانت مولود يتيم. بيقول له انت اتولدت لا اب لك, وهكذا يعني الانبياء سيدنا عيسى لا اب له, سيدنا إسماعيل تربى بعيدا عن والديه، سيدنا موسى تربى بعيدا عن أبيه. يعني هتجد من المشاهد في فصل الأنبياء إن ربنا سبحانه وتعالى بيصنعهم صناعة مختلفة. فهنا ربنا بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أنا صنعتك من وأنت طفل يتيم، ألم يجدك يتيما فأوى. مين اللي أواك وأنت يتيم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من عند جده ثم عمه، من الذي آواك؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذا. عارفين لما ربنا ذكر قصة سيدنا موسى من أول فين؟ من أول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. عارف ايه اللي هو ربنا بيقول له واصطنعتك لنفسي، بيقول له ده انا صنعتك من وانت رضيع في بطن امك. ده انت من اول الرضعه اللي انت خدتها وانت طفل انا اصنعك بها. احداث حياتك كلها هذه صنعها الله، قال واصطنعتك لنفسي. هنا ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الم يجدك يتيما فآوى، قال له اذكر ان الله هو الذي آواك. يبقى ده اول نعمه، نعمه ايه؟ نعمه الايواء عند اليود. قال ووجدك ضالا فهدى، يقولوا هنا قال الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل القران من الغافلين. والغفلة هنا مش معناه ان هو اصلا كان مشرك، ان هو اصلا ما اشرك وما سجد لصنم قط وما عبد الاصنام وما ارتكب الادناس ولا الكبائر قبل البعث. انما هنا الغفلة ان هو لم يكن يعلم ما الكتاب ولا الايمان، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. انما اصلا قبل الوحي غير بعد الوحي. فربنا بيقول له ان انت قبل الوحي قال ووجدك ضالا فهدى، يعني انك لم تكن تعرف الطريق، ثم عرفك الله الطريق. كده بقى الطريق هنا طريق الحياه، طريق الحق اللي هو عرفه الله به بالوحي، او الطريق اللي روايات كثيره يقول لك ان النبي اصلا خرج الى الشام مع عمه فجاءت الشياطين وكانت تعلم ان هذا ايه، ان هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم النبي، فقررت انها ايه، انها تقضي عليه فأضلته وأضلت عمه الطريق. يعني جه الشيطان وقال له ده يمشي الناحية دي يمشي الناحية عشان يضل الطريق في الايه، في القافلة. فنزل جبريل وتمثل في صور بشري وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وعمه وايه وعاد به القافلة، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم هو طفل كان ضل الطريق وتاه عن أهله وجده عمل جائزة لمن يبحث عنه وجاء به أبو جهل على ناقته. و هل الطريق الذي ضب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان طريق حقيقي في وقت حياته، ولا طريق الحياة طريق الحق أنه لم يكن يعلم؟ وجماعة في فرق من الغواية والضلال. الغواية أن واحد يعرف أنه على الباطل وهو إيه ويرتكب الباطل، لكن الضلال هو مش عارف الطريق. يقول لك هداني واحد انا مش عارف انا في الصحراء هو مش عارف الطريق فين، فواحد ايه، فواحد هداني الى إيه الطريق. قيل وجدك ضالا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عرفه الله الحق بهذا الوحي، او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو صغيرا ضل طريقه فهداه الله سبحانه وتعالى حتى يعود وينشا على مراد الله سبحانه وتعالى، او ان الطريق كان يلو الشجره الضاله او الحاجه الضاله الحاجه المنفرده. وجدك ضالا فهذا يعني وجدك في وسط قوم فجعل لك مزية خاصة أنت وحدك في وسط هؤلاء على أقوال. لكن في الأخير ربنا سبحانه وتعالى امتنى أن الله سلام بإيه؟ بالإيواء والإيه؟ والهداية. والثالثة قال إيه؟ ووجدك عائلة فأغنى. العائلة يعني إيه عائلة؟ يعني عيل يعني عائلة. يقولوا العائل الذي له عائلة، والرجل اللي بيعول غيره اسمه عائل، والعيل اللي هو ايه بيعال يعوله ايه غيره. حاليا لما نطلق العيل على الصغير لا مش دايما، هو العيل ده اللي هو ايه ممكن يكون كبير، بس بما انه يعوله غيره فهو ايه هو عين يعني عالى على قومه يعني خفتم عيلة فسوف يغيبه الله من فضل إنشاء يعني إن الإنسان لا يبان عليه أن يخاف الفقر فربنا امتن على الله والسلام بإيه؟ بأن الله أغناه يبقى آواه وهداه وأغناه أغناه بإيه؟ أغناه بالتجارة وأغناه بالعمل وأغناه بحسن السيرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنا مغابك بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنا امتننت عليك أنا أمن عليك بهذه النعم بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اذكر هذه النعم طيب لما ربنا بيمن عليك بنعم النعم دي المفروض تعمل بها إيه فجاء التكليف يعني ربنا سبحانه وتعالى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمكانته عند الله في الآخرة وفي الدنيا وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالنعم التي أنعم بها عليه ثم كلفه الله سبحانه وتعالى قال فأما اليتيم فلا تقهر أما اليتيم فلا تقهر يعني إيه؟ يعني كما أن الله امتن عليك وأنه أواك من اليتم اليتيم يا جماعة ضعيف ودي حاجة من الحاجات اللي صراحة يعني محتاجة وقفة ان شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا مثلا في بدايه الدعوه بيقول له خد بالك من اخلاقك مع الضعفاء احنا دايما بنستقوى على الضعفاء تلاقي الراجل يستقوى على مين على مراته على العيال ليه ضعفاء محدش هيرد عليه لكن يجي بره ما يعرفش يستقوى ليه ما هم اقوياء هيضربوه هيعرفوا ياخدوا حقهم منه فتلاقيه يستقوى على مين على المسكين تلاقي الناس تساوى على مين؟ على الدين ليه؟ ما حدش هيرد عنه لكن خليهم يجوا على دنيا الناس كده تلاقي 100 واحد بيرد فربنا سبحانه وتعالى بيقول أما اليتيمة فلا تقهر بيقول له ما تذلش يتيم بيقول له خد بالك من اليتيم اليتيم ده في مرحلة من أكبر مراحل الضعف طفل اليتيم ده مش الكبير اليتيم ده ليه؟ طفل أبوه مات ملوش حد يدافع عنه ملوش حد لو انت أذيته يهبشك ويرد عنه يا ابني مفيش فربنا بيقول لنا مثلاً أما اليتيمة فلا تقهر بيقول له خد بالك من اليتيم اوعى تذل يتيم اوعى تكسر يتيم مع انه طفل شوفوا ربنا يا جماعه بيراعي مشاعر اليتيم وبيقول لنا مثلاً من اوائل الاوامر التي نزلت عن نوع السلام مسألة الايتام الايتام لهم شأن عظيم في هذا الدين يعني احنا اتكلمنا على حق اليتيم في خطبه لوحدها اليتيم فعلا يعني 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 له مكانه عظيمه عند الله سبحانه وتعالى آتوا اليتامى اموالهم لا تاكلوا اموالهم لاموالكم ان خفتم الا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ما تجيش على واحده يتيمه تقول لها اتجوزها من غير مهر وما تاكلش مال يتيم وما تقعدش لما تكون بتكفل يتيم تاخد فلوسه وتضيعها قال فإن أنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها بدارا إسرافا وبدارا أن يكبروا ربنا سبحانه وتعالى راعى مال اليتيم وراعى عرض اليتيم وعرض اليتيمة فربنا بيقول لنا عليه الصلاة أما اليتيمة فلا تقهر هل اليتيم صوموا كما أن الله صانك وكما أن الله أنعم عليك وكنت يتيما فصل اليتيم وحافظ على اليتيم وراعي اليتيم قال وأما السائلة فلا تنه يبقى نعمة الإيواء التكليف اللي قدامها إيه أما اليتيم فلا تقهر أما اليتيم فلا تقهر ونعمة الهداية التكليف اللي قدامها إيه لو واحد سائل عن طريق الحق يعمل إيه هنا يقول السائل طالب العلم طلب العلم الذي يريد أن يبحث عن الحق هنعمل فيه فلا تنهر أحيانا السؤال يعني 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 بيخرج المسؤول عن شعوره بسؤال صعب لأنه اختراقي ومن الحاجات المهمة إن اللي بيسأل السؤال يكون عنده حسن بيان أو عنده أسلوب في السؤال هي أسئلة بتحس إن أنت إيه مستفزة متعبة فربنا يقول له صلى الله عليه وسلم اصبر على هذه الأسئلة قال وأما السائلة فلا تنهر ما تنهرش السائل اللي بيسأل عن الحق ما تسألش اللي جاي يسأل عن الهدى ما تسألش اللي ضل طريقه يريد يبحث عن الهدى قال وأما السائلة فلا تنهر والأخيرة وأما بنعمة ربك تحدث، فأوصاه الله سبحانه وتعالى باليتيم، وأوصاه الله سبحانه وتعالى بطالب العلم، وأوصاه الله سبحانه وتعالى بشكر النعمة اللي هي فين؟ ووجدك عائلا فأغنى. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. في واحد يعني إيه، في واحد بخيل على نفسه، بخيل شحيح، لما ربنا يعطيه فلوس يعمل إيه؟ يكنز، يحوش. ايش فاهم والله؟ حوش فلوس ليه؟ ما انت هتموت وتسيبها يا ابني، استمتع بيه. طب العيال يستمتعوا بيه. في واحد بخيل على اهله وعلى اصحابه، واحد بخيل على نفسه، هو شحيح كده. ربنا بيقول واما بنعمه ربك، لما ربنا يعطيك نعمه حدث. هنا المعنى يا جماعه من المعاني الجميله اللي ذكرت الايه، يعني انك تحفظ دائما نعمه الله. يقولوا هل حدث يعني قول للناس. طب ما الناس ممكن تحسدك، يعني ما هو احيانا ممكن واحد يحسدك على النعمه. يقولوا حدث بها من يحبك او يحب لك الخير. فقالوا بس الايه ما قالتش كده، الايه قالت حدث. فيقولوا طب ما استعينوا على الاتمام حوشكم بالاتمام. قالوا على اتمام الحاجه، مش على التحديث بالنعمه. اتمام الحاجه حاجه، والتحديث بالنعمه حاجه اخرى، حاجه مختلفه. فيقولوا حدث بها نفسك، انك دايما تذكر نعمه الله. يعني حدث الناس، بس اول انت حدث بيه ايه؟ انك تحدث بيها انت نفسك. تبقى دايما حاسس ان ربنا انعم عليك. قول يا عم انا كنت فين وربنا انعم عليا قد ايه. شوف دايما تقول ربنا انعم عليا، دايما اذكروا نعم الله، اذكروا الاء الله. ان دايما الانسان يذكر ما انعم الله به عليه. الحمد لله ربنا اعطانا ان احنا عرب، هنعرف نتكلم اللغه العربيه، بنعرف نفهم القران. الحمد لله ان احنا ربنا اعطانا مسكن، في ناس بتنام في الشارع. الحمد لله ربنا اعطانا اكل، في ناس ما مش عارفه تاكل. الحمد لله ربنا اعطانا نظر، في ناس ما بتشوفش. الحمد لله ربنا اعطانا صحه، في ناس حرمت العافيه. كل ما ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله ربنا اداك عقل تفكر بيه. الحمد لله ان ربنا انعم عليك والهمك انك تقول الحمد لله. الحمد لله ان ربنا اداك دين. الحمد لله ان ربنا اداك صحبه تعينك على دين. الحمد لله ان ربنا يسر لك طاعه. الحمد لله ان ربنا اعطاك زوج. الحمد لله ان ربنا اعطاك ام. الحمد لله ان ربنا اعطاك ايدين ورجلين. نعم لا تحصى. ان اما بنعمه ربك تحدث بها نفسك، وحدث بها ليه الناس، انك تذكر نعم الله سبحانه وتعالى، تذكر ما انعم الله به عليك. لما الانسان يا جماعه بيذكر ما انعم الله به عليه، بيبقى عرضه للحسد. بيبقى عرضه للحسد. جربتها؟ لو ذكر النعمة وألحقها بالله علق قلب الحاسد بالله. لو ذكر النعمة وأطلقها لنفسه تعرض هو للحسد وانزوال النعمة. يعني الإنسان في فرق إن أنا أقول أنا عندي كذا، وفرق إن أنا إيه؟ أنا ربنا أعطاني كذا. فهو دايما لما يقول ربنا أعطاني، اللي بيسمع بيبقى إيه؟ طب ما اللي يعطيك يعطيني. هو إذا حدث الناس بنعمة الله فإنه حري أن يطلب من الله. إذا هو حدث لأجل نفسه فقط فهو حري أن تزال إيه؟ أو من المتبادل أن ممكن واحد يكون فعلا إيه؟ حسود وحقود. والإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يعصمه ويحميه. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبي عليه السلام اذكر نعم الله واجعل ذلك في معاملاتك مع اليتيم، واجعل ذلك في معاملتك مع السائل اليتيم الذي هو لا احد يحميه. فربنا بيقول له انت صون واحميه. وخدوا بالكم يا جماعه الفتره ديت النبي عليه السلام الصحابه بيتضربوا، الصحابه بيتاذوا ايذاء شديد جدا. في الفترة اللي نزل فيها هذه السورة كانت من أحلك الظروف على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرضش لده قبل كده مطلقا، واللي قريش تعمله فوق مستوى الإدراك، حاجة غريبة جدا. يعني اللي إن واحد يمشي وراه في السوق يقول ده ما تسمعوش كلامه ده كذاب، وإن واحد يعمل إعلان في مكة في واحد ساحر هنا أو حد يروح له، واللي راح واللي جاي يكلموا عليه. يعني مشاهد غريبة، إعلام وقوة مادية ومكر الليل والنهار حتى لا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم دين الله. وفي الوقت ده ربنا بيقول لنا صلى الله ايه اليتيم. يتيم مين؟ هو نوع سلام يعني المشهد الحياتي اللي هو فيه وهو والصحابة وتعاملهم مع أهل مكة كان بيقتضي أو متبادل أن يقتضي الدفع فقط. لكن تفاجأ الوحي مستمر في الغزو. ربنا سبحانه وتعالى ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات العظيمة حتى يغرس في قلب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الأيتام، رحمة السائلين، الصبر على السائلين، عدم الضجر من أسئلة الناس التي تبحث فيها عن الحق. طبعا لو واحد بيسأل سؤال يعني فيه استهزاء أو فيه سخرية أو فيه استكبار ما يجاوبش عليه وما يجاوبش عليه، لكن السائل اللي يبحث عن الحق حتى لو كان السؤال اسلوبه فظ أو غليظ أو هيحتاج إلى صبر طويل في الإجابة، فربنا بيؤمر نوعا ما بالإيه؟ بالصبر على ذلك. ثم أخيرا بيقول له هذا من شكر نعمة الله، الله هو الذي أنعم عليك بالإيواء وأنعم عليك بالإيجاد وأنعم عليك بالهداية وأنعم عليك بالنبوة وأنعم عليك بالغنى وبعد الفقر. ومن شكر هذا أن تحض على إطعام المساكين، أن ألا تنهر السائلين، أن لا تقهر الأيتام، إنك أنت تحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. أقول لكم